أهلا ومرحبا بكم أحبة مشواري في لقائنا الجديد من كنوز الحكمة. أتطلع أن نقضي معا وقتا هادفا برفقة أحدنا الآخر. ما زلنا نتأمل في سفر التثنية وبالتحديد في الفصل 18 منه. رأينا في الحلقة السابقة أن العقاب على الوثنية كان الموت حتى ولو كان ذلك للقريب، والأمر هو لمصلحة الشعب ولمجد الله أولا وأخيرا. ومع ذلك فالله يحافظ على البريء، فهو لا يدين عشوائيا. كان لابد من شاهدين أو ثلاثة. الله عادل في كل طرقه وتعاملاته. يجب على الشعب أن يخضع لقضاء الله في كل نزاع ينشأ بين الأفراد، إذ السلطة القضائية محصورة في اليد الإلهية، ولهذا فلا يجوز لأي فرد من أفراد الشعب أن يقضي بنفسه أو ينفذ رغبته فيطغى على غيره، بل يجب أن يأتي كل واحد إلى محكمة الرب وأن يخضع تماما للحكم الذي تصدره المحكمة الإلهية. وقلنا إن المؤمن اليوم لا يجب أبدا أن يلجأ إلى المحاكم ضد أخيه المؤمن. كان يجب أن يكون الملك رجل كلمة الله وأن يمتلك نسخة خاصة من الشريعة يقرأها يوميا. لو أصغى سليمان لهذه الكلمات الثمينة والخطيرة لتغير تاريخ حياته، ولكنه بكل أسف لم يسمع لصوت الرب، ولم نسمع في تاريخه أنه احتفظ بنسخة من الناموس. كان الكهنة من سبط لاوي، وكان كل اللاويين يعملون في الهيكل. لم يكن لديهم أي نصيب في الأرض لأن الرب هو قسمتهم. وعندما واظب أبناء الشعب على الإتيان بتقديماتهم لمذبح الرب بقلوب مشتاقة ونفوس مجتهدة، تمتع اللاويون بنصيب كبير. ومن الجهة الأخرى، إذا أهملوا أمر التقديمات فلا ينتظر خدام الرب إلا الإهمال كسيدهم. وكما أن الكهنة واللاويين كانوا يعيشون من العشور والتقديمات التي كان يأتي بها الشعب، هكذا الآن أولئك الذين دعاهم الله للخدمة ونالوا موهبة من المسيح، لهم الحق من الوجهة الأدبية أن ينتظروا المساعدة الزمنية من باقي المؤمنين. في النهاية رأينا التحذير ضد ممارسات السحر والشعوذة واستشارة الموتى واستحضار الأرواح والتنجيم. أنت في غنى صديقي عن الالتجاء للسحر والأبراج واستشارة الموتى وما إلى ذلك. لا تدع أي شيء يغويك ويخدعك. تمسك بكلمة الله، فهي السلطان والدستور والدليل، لك فيها كل ما تحتاج. نتابع الآن تأملاتنا في الأصحاح 18 من التثنية، ونقرأ منه فورا ابتداء من العدد 15.
يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من إخوتك مثلي، له تسمعون حسب كل ما طلبت من الرب إلهك في حريب يوم الاجتماع، قائلا: لا أعود أسمع صوت الرب إلهي ولا أرى هذه النار العظيمة أيضا لئلا أموت. قال لي الرب: قد أحسنوا فيما تكلموا، أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك، وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به. ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه، وأما النبي الذي يطغي فيتكلم باسمي كلاما لم أوصيه أن يتكلم به، أو الذي يتكلم باسم آلهة أخرى فيموت ذلك النبي. وإن قلت في قلبك: كيف نعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب؟ فما تكلم به النبي باسم الرب ولم يحدث ولم يصر فهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب، بل بطغيان تكلم به النبي، فلا تخف منه.
كان على الشعب أن يصغوا بانتباه إلى أنبياء الله لأنهم كانوا يقولون الحق. هذا هو السبب الرئيس. أما السبب الثاني فهو ليحضروهم للاستماع إلى الرسالة الأخيرة، النبي الأخير، شخص الرب يسوع المسيح. إذا رجعنا إلى الفصل الثالث من سفر الأعمال، فإننا سنجد بطرس الرسول يطبق كلمات موسى هذه على الرب يسوع، فيقول: ويرسل يسوع المسيح المبشر به لكم قبل، الذي ينبغي أن السماء تقبله إلى أزمنة رد كل شيء التي تكلم عنها الله بفم جميع أنبيائه القديسين منذ الدهر، فإن موسى قال للآباء: إن نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم، له تسمعون في كل ما يكلمكم به، ويكون أن كل نفس لا تسمع لذلك النبي تباد من الشعب. بعض الناس ما زال يسأل: لماذا لا يظهر الله نفسه اليوم؟ صديقي، لقد أعلن الله عن نفسه الإعلان الكامل والنهائي في المسيح، ولا حاجة بعد أن يعلن نفسه أكثر من ذلك. اليوم مطلوب منا أن نستمع إلى المسيح، لأنه كلمة الله الأخيرة. قال الله عندما تجلى يسوع على الجبل: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، له اسمعوا، اسمعوا له. فهو يقول الكلمة الأخيرة. نعم، يسوع المسيح هو إعلان الله الكامل. أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك، وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به. قال المسيح مرارا وتكرارا إن الكلام الذي يقوله ليس كلامه بل كلام الرب، وإنه أتى ليعمل لا مشيئته بل مشيئة الآب. فلو تكلم الله شيئا الآن لما زاد على ما قاله في المسيح، بل سيعيد نفسه، لأن كل ما أراد أن يقوله لي ولك قاله في المسيح. وأي امتياز أعظم من سماع صوت هذا النبي الفريد؟ فهو صوت الله الخارج من شفتي الإنسان يسوع المسيح، ولا يتكلم برعود وبروق في وسط نار ملتهبة، بل يتكلم بصوت المحبة والرحمة، فيقع موقع القبول على القلب المنكسر والروح المنسحقة، وينتعش القلب وتبتهج الروح بقطرات ندى هذا الصوت المؤثر في النفس أكثر من تأثير ندى السماء المتساقط على الأرض المجدبة. وهذا الصوت الجميل تردده صفحات الوحي التي يتضمنها الكتاب المقدس، ذلك الإعلان الثمين الذي يرن في آذاننا مرارا وتكرارا بقوة تأثيره العجيبة أثناء سلسلة دراستنا هذه. وينبغي ألا ننسى هذا الحق الجليل، فالصوت المنبعث من الكتاب المقدس هو صوت المسيح، وصوت المسيح هو صوت الله. بناء على ما سبق يا صديقي، فإني أنصحك بأن تترك التنجيم وشأنه، لأنه يعبر عن ميل الطبيعة البشرية لاكتشاف المجهول والمستقبل. الكل يحب أن يعرف ماذا يخبئ له الغد. صديقي، المستقبل باب مغلق لا يفتح إلا في حينه. هناك قاطرة تستطيع أن تأخذك إلى الماضي حيثما شئت، أما المستقبل فلا وسيلة لنقلك إلى هناك. وكما يقال: اليوم صار غدا البارحة فقط. الإنسان ما زال محدودا في المكان والزمان. استشارة المنجمين والعرافين أمر يمقته الرب بشدة، وحتى ولو صدقوا فيما يقولون فالأمر من عند الشيطان الذي يريد أن يبعد الناس عن الله بشتى الوسائل. كلا يا صديقي، مرة أخرى أقول لك إن المستقبل منطقة محظورة على الإنسان، وهي من اختصاص الله تعالى وحده. من سمات كلمة الله أنها تتحرك ما بعد الحاضر، فالكتاب المقدس مليء بالنبوات التي تمت معظمها. وتحت هذه الظروف ظهر أنبياء كذبة كثيرون كما نرى بعضا منهم اليوم، أرادوا المركز والجاه بأنهم أنبياء الله الحقيقيين. وليحمي الشعب من هؤلاء الأنبياء الكذبة، وفر الله فحصا يبين صدق أو زيف هذا النبي. ولكن للأسف مع الوقت لم يطبق أبناء الشعب قوانين الله هذه المتعلقة بالأنبياء الكذبة. يقول إرميا النبي: فقال الرب لي: بالكذب يتنبأ الأنبياء باسمي، لم أرسلهم ولا أمرتهم ولا كلمتهم، برؤية كاذبة وعرافة وباطل ومكر قلوبهم هم يتنبؤون لكم. وهذا هو الفحص الذي وفره الله. وأما النبي الذي يطغي فيتكلم باسمي كلاما لم أوصه أن يتكلم به، أو الذي يتكلم باسم آلهة أخرى، فيموت ذلك النبي. وإن قلت في قلبك: كيف نعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب؟ فما تكلم به النبي باسم الرب ولم يحدث ولم يصر فهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب، بل بطغيان تكلم به النبي فلا تخف منه. إشعياء هو نبي الله، وهو نبي حقيقي. كيف نعرف ذلك؟ لقد تنبأ بأن عذراء ستحبل وتلد ابنا، وقد تحدث بوضوح عن مولد المسيح وحياته وموته. وعلى فرض أن أحدهم سأل إشعياء متى سيتم كل هذا؟ سيقول بأنه غير متأكد، لربما بعد مئات السنين، وفعليا كانت الفترة تربو على 700 سنة. هؤلاء الناس سيضحكون ويقولون لإشعياء بأنهم لن يكونوا على قيد الحياة ليتحققوا من تتميم أقواله. نحن نعرف أن أقوال إشعياء تمت كلها، ولكن كيف كان ممكنا لمعاصريه أن يعرفوا ذلك؟ عرفوا ذلك لأن إشعياء تنبأ عن الملك حزقية بأمر حدث في نفس الزمن المعاصر. كان هناك جيش كبير من الآشوريين يحيط المدينة، فأخبر إشعياء الشعب بما قاله الله. لذلك هكذا يقول الرب عن ملك أشور: لا يدخل هذه المدينة ولا يرمي هناك سهما ولا يتقدم عليها بترس ولا يقيم عليها مدرسة. في الطريق الذي جاء فيه يرجع، وإلى هذه المدينة لا يدخل، يقول الرب. كان هذا واحدا من الفحوص التي مر بها إشعياء ونجح، لأن الرب أيد قوله. واليوم لو أجرينا هذا الفحص على جميع من يتنبأ بأمر المستقبل لفشل الجميع. اليوم لا يوجد تحذير بالتحديد من الأنبياء الكذبة في الكنيسة، لأنه لم تبق نبوات ليكشف عنها، فالكل قد أعلن في المسيح وفي كلمته. التحذير الذي للكنيسة اليوم هو ضد المعلمين الكذبة الذين يحرفون كلمة الله ويدخلون التعاليم المضلة إلى الكنيسة، فلنحذر منهم. والآن إلى الفصل 19 من التثنية. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا منه بعض الآيات المتفرقة ابتداء من الثانية.
تفرز لنفسك 3 مدن في وسط أرضك التي يعطيك الرب إلهك لتمتلكها، تصلح الطريق وتثلث تخوم أرضك التي يقسم لك الرب إلهك، فتكون لكي يهرب إليها كل قاتل. وهذا هو حكم القاتل الذي يهرب إلى هناك فيحيا، من ضرب صاحبه بغير علم وهو غير مبغض له منذ أمس وما قبله. لئلا يسعى ولي الدم وراء القاتل حين يحمى قلبه ويدركه إذا طال الطريق ويقتله، وليس عليه حكم الموت لأنه غير مبغض له منذ أمس وما قبله. ولكن إذا كان إنسان مبغضا لصاحبه فكمن له وقام عليه وضربه ضربة قاتلة فمات، ثم هرب إلى إحدى تلك المدن، يرسل شيوخ مدينته ويأخذونه من هناك ويدفعونه إلى يد ولي الدم فيموت. لا تنقل تخمى صاحبك الذي نصبه الأولون في نصيبك الذي تناله في الأرض التي يعطيك الرب إلهك لكي تمتلكها. لا يقوم شاهد واحد على إنسان في ذنب ما أو خطية ما من جميع الخطايا التي يخطئ بها على فم شاهدين أو على فم 3 شهود يقوم الأمر. لا تشفق عينك نفس بنفس، عين بعين، سن بسن، يد بيد، رجل برجل.
رأينا في سفر العدد أنه كان على اللاويين أن يعدوا 3 مدن للملجأ في شرقي نهر الأردن و3 مدن غربي نهر الأردن، وقد طلب الله أن يعدوا كل التسهيلات اللازمة ليستفيد منها قاتل النفس سهوا، لكي يهرب إليها كل قاتل. وهذا هو حكم القاتل الذي يهرب إلى هناك فيحيا، من ضرب صاحبه بغير علم وهو غير مبغض له منذ أمس وما قبله. مدينة الملجأ يجب أن تكون قريبة تماما، كما أن بر الله أصبح قريبا وميسورا لقلب الخاطئ المنكسر البائس الذي لا معين له. الشخص الذي قتل شخصا آخر بغير قصد يمكنه أن يهرب إلى إحدى هذه المدن تجنبا للشغب أو أعمال الثأر حتى يصدر في حقه حكم عادل. أوضح الله أن هذه المدن وجدت لحماية البريء وليس المذنب، ويعطي مثلا على ذلك. من ذهب مع صاحبه في الوعر ليحتطب حطبا، فاندفعت يده بالفأس ليقطع الحطب، وأفلت الحديد من الخشب وأصاب صاحبه فمات، فهو يهرب إلى إحدى تلك المدن فيحيا، لئلا يسعى ولي الدم وراء القاتل حين يحمى قلبه ويدركه إذا أطال الطريق ويقتله وليس عليه حكم الموت لأنه غير مبغض له منذ أمس وما قبله. والقاتل الذي يجد نفسه داخل حدود مدينة الملجأ يتنفس الصعداء ويتمتع براحة تامة وهدوء جميل، فسيف ولي الدم المنتقم لن يستطيع الوصول إليه، وشعر واحد من رأسه لا تسقط أبدا لأنه في حمى القدير داخل أسوار مدينة الملجأ. وليس هو فقط في اطمئنان تام، ولكنه واثق كل الثقة من أمنه وسلامته. قبل وصوله لمدينة الملجأ كان يختبر أهوال العراك العنيف القائم في أعماق قلبه المضطرب، لأنه في خطر أن يلحق به ولي الدم ويضع يده عليه قبل دخوله مدينة الملجأ. ولكن في اللحظة التي يجد فيها نفسه داخل أبواب الملجأ فهو في الأمان التام، ويعلم ذلك علم الحق لأن الله قال ذلك، فنعمة الله جعلته في أمان طالما هو في مدينة الملجأ، وكلمة الله جعلت عنده اليقين بالخلاص. ترى مستمعي، هل تستطيع أن تختبر هذه الحقيقة عن سلامتك واطمئنانك في المسيح هكذا؟ هل أنت متأكد ومطمئن من جهة خلاصك؟ أرجو ذلك. لا يقوم شاهد واحد على إنسان في ذنب ما أو خطية ما من جميع الخطايا التي يخطئ بها على فم شاهدين أو على فم ثلاثة شهود يقوم الأمر. هذا يكشف عن هول الناموس. متطلبات الناموس كانت رهيبة، ولم يكن ممكنا لشاهد واحد أن يكفي للشهادة. إذا وجد شاهد زور فإن المتهم والمتهم يقفان أمام الرب ممثلا بالكهنة والقضاء، وإذا وجد الشاهد شاهد زور فينزل به عقاب المتهم، وهكذا يزال الشر من الأمة. ولو روعي هذا المبدأ وعمل به تماما لوضعنا حدا لكثير من الخصومات والتشويشات التي لا مبرر لها. إننا نتصور أحيانا حسب حكمتنا الوهمية أن شهادة شخص موثوق به ومعروف بالنزاهة والأمانة ينبغي أن يعول عليها وأنها تعتبر كافية لفض النزاع، ولكن يجب ألا يغرب عن بالنا أن الرب أحكم منا، وقد أوصانا بعدم التعويل على شهادة شاهد واحد، ولهذا ينبغي أن نتمسك بوصيته هذه: لا تشفق عينك، نفس بنفس، عين بعين، سن بسن، يد بيد، رجل برجل. هذا هو الناموس يا صديقي، وكما ترى لا رحمة فيه. لا تشفق عينك، هذا يبين الحكم الخطير على الشر والأشرار. فليحترس الناس من الاستهانة بقضاء الله، وشكرا لله أنه اليوم لا يحكم حسب الناموس بل يخلص بالنعمة، لأنه مهما حاولنا لن نصل إلى مستوى الناموس ولن نفي متطلباته. شكرا لله أن يسوع المسيح دفع الثمن كاملا وأوفى متطلبات الناموس، وأصبح عرش الله كرسي رحمة لأن المسيح مات وسفك دمه لأجلنا. الله خلصنا بالنعمة. لم نستطع أن نحفظ الناموس، بل بالعكس كسرناه وأصبحنا مذنبين، ويسوع دفع الثمن. يا ما أعجب هذه النعمة!